إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن دينكم دين الطريقة المستقيمة والفطرة السليمة، فما لزمه أحد إلا عاش صالحا تقيا سليما سعيدا نقيا. فشرع لكم في دينكم خصال الفطرة، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. وفي رواية: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقديم الأطفال، ونتف الإبط. فهذه الخمس يا عباد الله من الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها، ومن الإسلام الذي هو الفطرة. وأولها الختان الذي يسمى عند الناس بالطهارة، وهو للرجال سنة مؤكدة جدا عند جمهور الفقهاء، وواجب عند بعض الفقهاء، فلا ينبغي تركه أبدا. وأما للنساء فختانهن مباح، وقال بعض أهل العلم إنه مستحب، وهو قول قوي جدا، ويراعى فيه العرف والمصلحة. وذلك أن الرجل يا عباد الله إذا لم يختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة فإنه يختقن بها البول، وتكون سببا في بقاء النجاسة، ومن ثم في خروجها بعد ذلك مع الحركة، إضافة إلى فوائد أخرى تحصل للرجل من الختان. ويجب الختان يا عباد الله على القول بوجوبه عند البلوغ وما كان قبل ذلك وهو أفضل، وكلما كان والطفل صغيرا كان أفضل لقلة ألمه وسرعة التئامه. أما الثانية منها يا عباد الله فهي الاستحداد، وهو حلق العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل وخروجه من علامات البلوغ، فمن خرج له هذا الشعر فقد بلغ ذكرا كان أو أنثى. فمن الفطرة يا عباد الله أن يحلق الإنسان هذا الشعر، لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة ويحصل في ذلك وسخ وقدر، ولأنه مضر ولا شك. وحقه يا عباد الله عبادة وقربة وسنة ونظافة وطهارة وفطرة سليمة. الشفة، وكل ما طال على الشفة العليا فهو شارب، فهذا يحث لأن بقاءه يكون فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى. ثم عند الشرب أيضا ربما باشر الشعر الملوث الماء فيقدره، وربما يخدم لكروبات ضارة وغير ذلك. وقص الشارب يا عباد الله ليس عادة من العادات، وإنما هو عبادة من العبادات، وقربة إلى رب البريات، وسنة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقص الشارب يا عباد الله، فقص الشارب يا عباد الله سنة حبيبكم وإمامكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم، وطريقة المؤمنين. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس على طريقة المؤمنين. وقال بعض العلماء: إن قصف الشارب واجب، وهو قول قوي جدا للأمر به في الأحاديث التي ستأتينا إن شاء الله عز وجل. ورابع هذه الخصال قصف الأظفار، يعني تقليمها، والمراد بذلك أظفار اليدين والرجلين للرجال والنساء، ولا ينبغي أن تقص حتى يصل القصف إلى اللحم، لأن هذا يا عباد الله يضر الإنسان وربما يحصل منه جروح ضارة، وإنما يقص باعتدال. وقص الأظفار يا عباد الله عبادة وقربة وسنة ونظافة وفطرة سوية. وخامسها نتف شعر الإبط للرجال والنساء، والمقصود إزالته، فبأي وسيلة أزيل حسب المقصود وتحققت العبادة. ولكن الأفضل لمن يتيسر له النكس، النكس الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقليم الأطفال وحلق شعر العامة ونتف شعر الإبط وقص الشارب تشرع عند وجود الحاجة لذلك، لكن لا ينبغي تركها أكثر من 40 ليلة. قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فلا ينبغي للمؤمن أن نتركها أكثر من 40 ليلة. وهنا تعلم يا عبد الله خطأ بعض المؤمنين والمؤمنات الذين يتركونها تطول، ولربما تركوها الشهرين والثلاثة والأربعة ويظنون أن ذلك من الزينة والجمال، وهو والله من القذارة والوساخة. وأهم من ذلك أنه يخالف الفطرة، وأعظم من ذلك أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يا عباد الله خصال أخرى للفطرة جاءت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاف اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فمن الفطرة يا عباد الله، من الفطرة السليمة السوية والطريقة المستقيمة، إعفاء اللحية التي زين الله بها الرجال وأكرمهم بها، وهي الشعر النابت على اللحيين والذقن والخدين وتحت الشفة السفلى. فيجب على الرجل أن يعفي لحيته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المجوس تعفي شواربها، إن المجوس تعفي شواربها وتخفي لحاها. فخالفوهم. وتأمن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المجوس تعفي شواربها، أي تقلب شواربها ولا تبقى تخفف لحاها تخفيفا شديدا. قال: فخالفوهم. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا شواربكم واعفوا لحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى. فالواجب عليك يا عبد الله بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعفي لحيتك. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الاعفاء: جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. فالمطلوب منك يا عبد الله ليس مجرد تركها، وانما مطلوب منك ان ترخيها بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف ذلك المسلمين، فاضلا من فضلائهم يحلق لحيته، بل ان كل من وصف من فضلاء المسلمين عبر التاريخ يوصف بانه يوفر لحيته. والمتتبع لكلام الفقهاء المتقدمين العارف بكلامهم يعلم انهم اجمعوا على حرمه حلق اللحيه. ومن الفطره يا عباد الله تنظيف ما يحتاج الى نظافه وتعاهده بالنظافه. ولذلك من الفطره المضمضه التي يحصل بها تنظيف الفم الذي يحتاج الى تنظيف لمرور الاكل فيه، والاستنشاق الذي يحصل به تنظيف الانف الذي هو ممر الهواء الذي يحمل ما يحمل مما يستقر في الانف فينظف بالاستنشاق. ومن الفطره يا عباد الله غسل البراجم التي هي معامل الاصابع وقد يستقر فيها الوسخ فتحتاج الى تعهد بالتنظيف، وكذلك الاستنجاء. من الفطره والاستنجاء طلب قطع النجو، اي طلب ازاله اثر الخارج من السبيلين، وهو من الفطره. فيا اهل الاسلام، يا اهل الفطره، يا من امنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، حافظوا على خصال الفطره وتمسكوا بها، واياكم وتركها موافقه لغير مسلم لعلكم تفلحون. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن من خصال الفطرة التي كان يعتني بها نبيكم صلى الله عليه وسلم عناية شديدة السواك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به فعلا وأمرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي فيه القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، وفي رواية: حتى خشيت أن أقرب، أي أن تتساقط أسناني. وأبدأ صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالسواك، وأمرهم كثيرا بالسواك، حتى قال لهم: أبدأت عليكم في السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك بالسواك على أسنانه وعلى لسانه. فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وفي رواية قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عا عا. وكان السلف الصالح يهتمون بالسواك، حتى كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تستاق وهي في حجرتها فيسمع الصحابة صوت تسلكها وهم في خارج البيت. وكان صلى الله عليه وسلم مع عنايته بالتسوك يعتني بنظافة المسواك والسواك ويغسله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. فيسن لك يا عبد الله أن تتخذ سواكا، ويسن لك يا عبد الله أن تعتني بهذا السواك وأن تتعاهده بالغسل حتى يكون نظيفا. ويتأكد السواك يا عباد الله عند الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أي لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك مع كل وضوء، وذلك لتأكد الأمر، لكن خوفا من المشقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمر إيجاب، وإنما أمر به أمر نذر. وكذلك يتأكد السواك عند الصلاة. قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي رواية: عند كل صلاة. كذلك يتأكد السواك يا عباد الله عند مظنة تغير رائحة الفم، كعند الاستيقاظ من النوم، وعند السكوت الطويل، وعند الكلام الكثير. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشق صفاه بالسواك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وكذلك يتأكد السواك يا عباد الله عند دخول البيت. فعن شريح قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ومن هنا أخذ العلماء أنه يتأكد استعمال السواك عندما يريد الإنسان أن يقابل أناسا وأن يواجه أناسا لتكون رائحة فمه طيبة. الله أكبر، ما أطيب هذا الدين وما أعظم هذا الدين، ما ترك فيه خير إلا أمنا به وبين لنا، وما ترك شر إلا بين لنا وحذرنا منه. ألا فاتقوا الله عباد الله واحمدوا الله أن جعلكم مسلمين، واعتزوا بدينكم وافخروا به وتمسكوا بكل ما فيه، ولا يكن همكم هل هذا الأمر واجب أو سنة، وإنما ليكن همكم هل هذا الأمر مشروع جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه والله ما شرع لكم شيء إلا مصلحتكم فيه ومنافعكم فيه وخيركم فيه، وفي تركه مضرة عليكم، ولا نهيتم عن شيء إلا كان في فعله مضرة عليكم وفي تركه مصلحتكم. وأعظم من هذا كله أن في ذلك مرضاة ربكم، وأنكم تنالون بذلك الدوام من ربكم وتعبرون به آخرتكم. ألا تتمسكوا بدينكم وتسابقوا إلى الخيرات فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا عباد الله لعلكم ترحمون وتفلحون وتعيشون من السعداء وتبعثون من الآمنين وتكونون من أهل الجنة. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدا فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها، اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها، اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها. اللهم زكي نفوسنا يا ربنا، اللهم زكي نفوسنا يا ربنا، اللهم زكي نفوسنا يا ربنا. اللهم يا ربنا تقبل الصالح من أعمالنا، وتب علينا من سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا يا ربنا. إلهنا إلهنا ومولانا، أنت أعلم بحالنا منا. اللهم فإن كنت تعلم أننا نقيم على طاعة، اللهم فثبتنا عليها وتقبلها منا يا رب العالمين. وإن كنت تعلم أن واحدا منا يقيم على معصية، اللهم فكره فيها، اللهم فكره فيها، اللهم فكره فيها وتب عليه منها يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين، اللهم من علمته منا مهموما فاكشف همه يا رب العالمين، اللهم من علمته منا مريضا فاشفه وعافه يا رب العالمين، اللهم من علمته منا مشتاقا لأهله فاجمعه بأهله عاجلا في خير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا، وأن تبارك لنا في أعمالنا، وأن تبارك لنا في عافيتنا، وأن تبارك لنا في أهلنا، وأن تبارك لنا في ذرياتنا، وأن تبارك لنا في أموالنا، وأن تبارك لنا في أميرنا، وأن تبارك لنا في ولي أمرنا. اللهم يا ربنا نسألك أن تهدي ولي أمرنا إلى كل خير، وأن تسدد اللهم قربه من الخير والأخيار. اللهم من علمته من الأخيار فقربه من ولي أمرنا يا رب العالمين، ومن علمته من الأشرار الفجار فاحل بينه وبين ولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم بارك في عمر ولي أمرنا يا رب العالمين، اللهم قوه، اللهم قوه، اللهم قوه، اللهم ارزقه الصحة والعافية، اللهم وفقه في زياراته يا رب العالمين، اللهم واجعله وولي عهده درءا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله حصنا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أقر أعيننا بظهور الخير في ديار المسلمين، اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة في ديار المسلمين، اللهم أقر أعيننا بالأمن والأمان في ديار المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان. إلهنا نسألك رحمتك والجنة، إلهنا نسألك رحمتك والجنة، إلهنا نسألك رحمتك والجنة. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اجمعنا يا إلهنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن دينكم دين الطريقة المستقيمة والفطرة السليمة، فما لزمه أحد إلا عاش صالحا تقيا سليما سعيدا نقيا. فشرع لكم في دينكم خصال الفطرة، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. وفي رواية: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقديم الأطفال، ونتف الإبط. فهذه الخمس يا عباد الله من الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها، ومن الإسلام الذي هو الفطرة. وأولها الختان الذي يسمى عند الناس بالطهارة، وهو للرجال سنة مؤكدة جدا عند جمهور الفقهاء، وواجب عند بعض الفقهاء، فلا ينبغي تركه أبدا. وأما للنساء فختانهن مباح، وقال بعض أهل العلم إنه مستحب، وهو قول قوي جدا، ويراعى فيه العرف والمصلحة. وذلك أن الرجل يا عباد الله إذا لم يختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة فإنه يختطر بها البول، وتكون سببا في بقاء النجاسة، ومن ثم في خروجها بعد ذلك مع الحركة. إضافة إلى فوائد أخرى تحصل للرجل من الختان. ويجب الختان يا عباد الله على القول بوجوبه عند البلوغ، وما كان قبل ذلك فهو أفضل. وكلما كان والطفل صغيرا كان أفضل لقلة ألمه وسرعة التئامه. أما الثانية منها يا عباد الله فهي الاستحداد، وهو حلق العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل وخروجه من علامات البلوغ. فمن خرج له هذا الشعر فقد بلغ ذكرا كان أو أنثى. فمن الفطرة يا عباد الله أن يحلق الإنسان هذا الشعر، لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة ويحصل في ذلك وسخ وقدر، ولأنه مضر ولا شك. وحقه يا عباد الله عبادة وقربة وسنة ونظافة وطهارة وفطرة سليمة. وثالثها قص الشارب، وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا، وحقه الشفة، وكل ما طال على الشفة العليا فهو شارب. فهذا يحث لأن بقاءه يكون فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى، ثم عند وغير ذلك. وقصر الشارب يا عباد الله ليس عادة من العادات، وإنما هو عبادة من العبادات، وقربة إلى رب البريات، وسنة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقصر الشارب يا عباد الله، فقصر الشارب يا عباد الله سنة حبيبكم وإمامكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم، وطريقة المؤمنين. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس على طريقة المؤمنين. وقال بعض العلماء: إن قصر الشارب واجب، وهو قول قوي جدا للأمر به في الأحاديث التي ستأتينا إن شاء الله عز وجل. ورابع هذه الخصال قصد الأظفار، يعني تقليمها، والمراد بذلك أظفار اليدين والرجلين للرجال والنساء، ولا ينبغي أن تقص حتى يصل القص إلى اللحم، لأن هذا يا عباد الله يضر الإنسان وربما يحصل منه جروح ضارة، وإنما يقص باعتدال. وقص الأظفار يا عباد الله عبادة وقربة وسنة ونظافة وفطرة سوية. وخامسها نتف شعر الإبط للرجال والنساء، والمقصود إزالته، فبأي وسيلة أزيل حسب المقصود وتحققت العبادة. ولكن الأفضل لمن يتيسر له النكس النكف الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقليم الأطفال وحلق شعر العانة ونتف شعر الإبط وقص الشارب تشرع عند وجود الحاجة لذلك، لكن لا ينبغي تركها أكثر من 40 ليلة. قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأطفال ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. فلا ينبغي للمؤمن أن يتركها أكثر من 40 ليلة. وهنا تعلم يا عبد الله خطأ بعض المؤمنين والمؤمنات الذين يتركونها تطول، ولربما تركوها الشهرين والثلاثة والأربعة، ويظنون أن ذلك من الزينة والجمال، وهو والله من القذارة والوساخة. وأهم من ذلك أنه يخالف الفطرة، وأعظم من ذلك أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يا عباد الله خصال أخرى للفطرة جاءت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعتاق اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فمن الفطرة يا عباد الله، من الفطرة السليمة السوية والطريقة المستقيمة، إعفاء اللحية التي زين الله بها الرجال وأكرمهم بها، وهي الشعر النابت على اللحيين والذقن والخدين وتحت الشفة السفلى. فيجب على الرجل أن يعفي لحيته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المجوس تعفي شواربها، إن المجوس تعفي شواربها وتخفي لحاها. فخالفوهم. وتأمن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المجوس تعفي شواربها، أي تطلق شواربها ولا تقص شيئا منها، وتخفي لحاها، أي تخفف لحاها تخفيفا شديدا. قال: فخالفوهم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم:
خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. فالواجب عليك يا عبد الله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفي لحيتك. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الإعفاء: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فالمطلوب منك يا عبد الله ليس مجرد تركها، وإنما مطلوب منك أن ترخيها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف ذلك المسلمين، فاضلا من فضلائهم يحلق لحيته، بل ان كل من وصف من فضلاء المسلمين عبر التاريخ يوصف بانه يوفر لحيته. والمتتبع لكلام الفقهاء المتقدمين العارف بكلامهم يعلم انهم اجمعوا على حرمه حلق اللحيه. ومن الفطره يا عباد الله تنظيف ما يحتاج الى نظافه وتعاهده بالنظافه، ولذلك من الفطره المضمضه التي يحصل بها تنظيف الفم الذي يحتاج الى تنظيف لمرور الاكل فيه، والاستنشاق الذي يحصل به تنظيف الانف الذي هو ممر الهواء الذي يحمل ما يحمل مما يستقر في الانف فينظف بالاستنشاق. ومن الفطره يا عباد الله غسل البراجم التي هي معامل الاصابع وقد يستقر فيها الوسخ فتحتاج الى تعهد بالتنظيف، وكذلك الاستنجاء من الفطره. والاستنجاء طلب قطع النجوي، اي طلب ازاله اثر الخارج من السبيلين، وهو من الفطره. فيا اهل الاسلام، يا اهل الفطره، يا من آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، حافظوا على خصال الفطرة وتمسكوا بها، وإياكم وتركها موافقة لغير مسلم لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن من خصال الفطرة التي كان يعتني بها نبيكم صلى الله عليه وسلم عناية شديدة السواك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به فعلا وأمرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي فيه القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، وفي رواية: حتى خشيت أن أبرد، أي أن تتساقط أسناني. وأبدأ صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالسواك، وأمرهم كثيرا بالسواك، حتى قال لهم: أبدأت عليكم في السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك بالسواك على أسنانه وعلى لسانه. فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وفي رواية قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عا عا. وكان السلف الصالح يهتمون بالسواك، حتى كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تستاق وهي في حجرتها فيسمع الصحابة صوت تسوكها وهم في خارج البيت. وكان صلى الله عليه وسلم
مع عنايته بالتسوق يعتني بنظافة المسواك والسواك ويغسله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. فيسن لك يا عبد الله أن تتخذ سواكا، ويسن لك يا عبد الله أن تعتني بهذا السواك وأن تتعاهده بالغسل حتى يكون نظيفا. ويتأكد السواك يا عباد الله عند الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أي لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك مع كل وضوء، وذلك لتأكد الأمر، لكن خوفا من المشقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمر إيجاب، وإنما أمر به أمر نذر. وكذلك يتأكد السواك عند الصلاة. قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي رواية: عند كل صلاة. كذلك يتأكد السواك يا عباد الله عند مظنة تغير رائحة الفم، كعند الاستيقاظ من النوم، وعند السكوت الطويل، وعند الكلام الكثير. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشق صفاه بالسواك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وكذلك يتأكد السواك يا عباد الله عند دخول البيت. فعن شريح قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ومن هنا أخذ العلماء أنه يتأكد استعمال السواك عندما يريد الإنسان أن يقابل أناسا وأن يواجه أناسا لتكون رائحة فمه طيبة. الله أكبر، ما أطيب هذا الدين وما أعظم هذا الدين، ما ترك فيه خير إلا أمنا به وبين لنا، وما ترك شر إلا بين لنا وحذرنا منه. ألا فاتقوا الله عباد الله واحمدوا الله أن جعلكم مسلمين، واعتزوا بدينكم وافخروا به وتمسكوا بكل ما فيه، ولا يكن همكم هل هذا الأمر واجب أو سنة، وإنما ليكن همكم هل هذا الأمر مشروع جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه والله ما شرع لكم شيء إلا مصلحتكم فيه ومنافعكم فيه وخيركم فيه، وفي تركه مضرة عليكم، ولا نهيتم عن شيء إلا كان في فعله مضرة عليكم وفي تركه مصلحتكم. وأعظم من هذا كله أن في ذلك مرضاة ربكم، وأنكم تنالون بذلك الدوام من ربكم وتعبرون به آخرتكم. ألا تتمسكوا بدينكم وتسابقوا إلى الخيرات فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا عباد الله لعلكم ترحمون وتفلحون وتعيشون من السعداء وتبعثون من الآمنين وتكونون من أهل الجنة. ثم اعلموا رحمه الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدا فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقواما. أقوالهم وأعمالهم وقبلتها. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها. اللهم زكي نفوسنا يا ربنا. اللهم زكي نفوسنا يا ربنا. اللهم زكي نفوسنا يا ربنا. اللهم يا ربنا تقبل الصالح من أعمالنا وتب علينا من سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا ربنا. إلهنا إلهنا ومولانا أنت أعلم بحالنا منا. اللهم فإن كنت تعلم أننا نقيم على طاعة اللهم فثبتنا عليها وتقبلها منا يا رب العالمين. وإن كنت تعلم أن واحدا منا يقيم على معصية اللهم فكره فيها. اللهم فكره فيها. اللهم فكره فيها وتب عليه منها يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مهموما فاكشف همه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مريضا فاشفه وعافه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مشتاقا لأهله فاجمعه بأهله عاجلا في خير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وأن تبارك لنا في أعمالنا وأن تبارك لنا في عافيتنا وأن تبارك لنا في أهلنا وأن تبارك لنا في ذرياتنا وأن تبارك لنا في أموالنا وأن تبارك لنا في أميرنا وأن تبارك لنا في ولي أمرنا. اللهم يا ربنا نسألك أن تهدي ولي أمرنا إلى كل خير وأن تسدد اللهم قربه من الخير والأخيار. اللهم من علمته من الأخيار فقربه من ولي أمرنا يا رب العالمين. ومن علمته من الأشرار الفجار فاحل بينه وبين ولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم بارك في عمر ولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم قوِّر اللهم قوِّر اللهم قوِّر. اللهم ارزقه الصحة والعافية. اللهم وفقه في زياراته يا رب العالمين. اللهم واجعله وولي عهده درءاً للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله حصناً للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أقر أعيننا بظهور الخير في ديار المسلمين. اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة في ديار المسلمين. اللهم أقر أعيننا بالأمن والأمان في ديار المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان. إلهنا نسألك رحمتك والجنة. إلهنا